صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وتحت عنوان أثرياء خليجيون رواد الاتجار الجنسي بالفتيات المصريات هذا التقرير، أردت مشاركتك به لمعرفة بالحق ما يجري من وراء الكواليس في بلادنا العربية بالنسبة للفتيات والنساء بشكل عام. إذن تعالي معي سيدتي لنستمع إلى ما جاء في هذا التقرير. يشهد الاتجار الجنسي بالفتيات الصغيرات في مصر زيادة كبيرة بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التي أكدت أن 81% من المشتركين بهذه التجارة يأتون من السعودية. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن بعض الفتيات التي ينشأن في المجتمعات الريفية الفقيرة في مصر يواجهن نوعاً أكثر ترويعاً من مجرد الزواج المبكر، وهو الزواج غير الدائم، والذي عادة ما يفسخ العقد من جانب واحد فيما يتقبل الطرف الآخر الفتاة الأمر وهي مكرهة. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك حوالي 38,000 فتاة تباع للزواج يوميا في العالم، حيث يتوقع لهن حياة بلا تعليم وفرص ضئيلة وعدم استقلال ذاتي بعيدا عن سيطرة الزوج، ومخاطر متزايدة بالموت من الحمل أو الولادة، والتي تعد أول أسباب الموت للفتيات بين عمر 15 عاما و18 عاما في العالم النامي، وواحدة من بين كل 7 فتيات يولدن في العالم النامي تتزوج في سن 15، وغالبا ما يتم بيعها من قبل عائلتها. وأوضحت الصحيفة أن السياحة الجنسية في مصر تميل إلى الارتفاع في فصل الصيف عندما يصل الآلاف من أثرياء الخليج إلى مصر، وتباع لهن الفتيات القاصرات من قبل آبائهن مقابل الزواج المؤقت، وفقا لما ذكرته وكالة إنتربريس. ذكرني يا سيدتي هذا التقرير المؤسف بكتاب كنت قد قرأته عن حياة امرأة سعودية من الطبقة العليا، تذكر فيه كيف أن الآباء أنفسهم كانوا يشجعون أولادهم الذكور الناشئين في أيام العطل التي يقضونها في مصر بأن يقوموا بشراء الفتيات الصغيرات بمالهن وقضاء وقت معهن لكي يثبتوا أنهم بالحق قد أصبحوا رجالا بالغين. ولقد أصابني الاشمئزاز فعلا من جراء الوصف الذي قرأته عن لقاء الفتيات الصغيرات بهؤلاء الشبان الذين ما يزالون في عمر المراهقة، وكانوا يعبثون بالفتيات وكأنهن لعب أو دمى بين أيديهم. والأعجب من ذلك هو قيام امرأة مختصة بتأمين الفتيات الصغيرات لهذه الممارسات الدنية. أليس في هذا العمل ما يحط بالحق من قيمة المرأة التي خلقها الله على صورته هو ومثاله هو؟ ويبقى الرجل يظن أنه بأمواله يمكنه فعلاً أن يستغل فقر البشر، وبأنه من خلال أمواله يقدر أن يحصل على ما يريد حتى ولو كان غير مباح أخلاقياً أو دينياً أو اجتماعياً. فالمال هو وسيلة الشراء، وكأن الفتاة هي بضاعة تشترى أو تباع كما يشترون الدمى والألعاب للأطفال. هذا يعقل في عصر التقدم والتكنولوجيا والتطور؟ يخبرنا الكتاب المقدس يا سيدتي الذي كتب وبوحي من روح الله تعالى عن داود النبي والملك الذي وقع في فخ هذه الخطيئة أيضا، فيقول بأنه كان يتمشى يوما على السطح بينما كان جنوده ورئيس جيشه في المعركة، وبينما هو يتمشى إذا بامرأة جميلة تستحم، فطلب من عبيده بأن يأتوا بها إلى القصر، وهناك بالطبع أدخلها إلى بيته واضطجع معها على الرغم من أن المرأة كانت متزوجة. فحبلت المرأة وأرسلت تقول للملك بأنها حبلى. عندها دبر الملك داود مكيدة للتخلص من زوجها في الحرب، وعليه أرسل فضمها إلى نسائه فيما بعد لتكون له زوجة وأنجبت له ولدا. ويذكر الوحي المقدس بأن العمل الذي عمله الملك داود كان قبيحا جدا، إذ قال: أما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. إذن العمل الذي عمله الملك داود يا سيدتي كان فعلا قبيحا جدا في عيني الرب. لماذا يا ترى؟ ألا يحق للملك أن يعمل ما يشاء وبمن يشاء؟ كلا بالطبع، فلقد عاقب الله داود على فعلته تلك وأدانه، فانقسمت مملكته ودار الصراع الدامي بين أولاده على الملك. أما داود فعاد واعترف وندم على ما فعل وطلب الرحمة من جديد والغفران من الله. بالطبع لا يحق لأي كان بأن يتصرف بهذه التصرفات المشينة التي هي أولا ضد الله قبل أن تكون ضد قوانين المجتمع. فأن يشتري الإنسان الثري كما جاء في التقرير الفتاة العذراء بماله ويفعل بها ما يشاء، ومن ثم يطلقها ويتركها فهذا أمر مشين وقبيح لسوف يحاسب عليه إن لم يكن من القانون الأرضي الذي يغض النظر عن الأثرياء، فمن قبل القاضي السماوي الله القدوس تعالى الذي معه أمر كل إنسان على هذه البسيطة. أجل يا سيدتي، إن الله معه أمر الفتاة الصغيرة القاصر، كما أن معه أمر النساء جميعا. إن الله عادل يا سيدتي، وهو لا يرضى بالعمل القبيح، لأنه زنا أولا، والزاني ينبغي أن ينال عقاب زناه، وثانيا لأنه اعتداء على قيمة الفتاة التي هي من قيمة روحها الخالدة. وهذا ما يذكرني بقول سليمان الحكيم الذي كتب يقول: إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. نعم، حري بنا سيدتي أن نرفع أنظارنا إلى الله القدوس والعادل، ونطلب منه أن ينصف المظلومين في الأرض، لأنه وحده السميع والمجيب. فهل نفعل يا ترى؟ وإذا كان هناك من يسمعني ممن يقدم على هذه الأفعال النجسة، فحبذا لو يعود إلى الله ويتوب توبة صادقة عن أفعاله هذه، ويطلب من الله الرحمة تماما كما فعل النبي داود في القديم، إذ قال: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي. وقال أيضا: قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخل.
يسوع حررنا، فالحقيقة أننا أحرر هذه الحقيقة، نعلن